هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 27 من محرم الحرام عام 1447 هجري قمري، والمصادف للأول من شهر مرداد عام 1404 هجري شمسي، والموافق للثالث والعشرين من تموز يوليو عام 2025 ميلادي. في 23 من تموز يوليو عام 1943 للميلاد اندلعت أحداث معركة كورسك بين القوات السوفيتية والقوات الألمانية، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية. وشارك في تلك المعارك أكثر من 2,000,000 جندي و 6,000 دبابة و 5,000 طائرة، وكانت أكبر معركة دبابات في التاريخ. وكان هدف القوات الألمانية احتلال منطقة كورسك والثأر لمعركة ستالينغراد التي منيت فيها ألمانيا بهزيمة كبيرة. وأسفرت تلك المعارك عن تدمير قرابة 3,000 دبابة ألمانية وسقوط 1,400 طائرة ألمانية. وعلى أثر اقتراب موسم الشتاء البارد في الاتحاد السوفيتي، لم تتمكن القوات الألمانية من الصمود طويلا، وهزمت أمام القوات السوفيتية، ما شكل ضربة موجعة لقوات ألمانيا الهتلرية. وأخيرا، وفي 23 من تموز يوليو عام 1879 للميلاد، ولد المستشرق الألماني والخبير في تاريخ إيران إرنست هيرتسفيلد. وكان هيرتسفيلد خبيرا باللغات والخطوط الإيرانية القديمة ومطلعا على تاريخ إيران والعراق، واشتغل أستاذا لهذه المادة بجامعة برلين. وحرر إرنست هيرتسفيلد أكثر من 190 كتابا ومقالة حول تاريخ إيران واللغة الفارسية والدين الإسلامي، وتمكن من قراءة الكتيبات الحجرية لمجموعة تخت جمشيد التاريخية الإيرانية قرب مدينة شيراز بوسط إيران. ومن أبرز مؤلفات هيرتسفيلد إيران والمشرق القديم حول تاريخ الصناعات في إيران القديمة. وأخيرا توفي إرنست هيرتسفيلد عام 1947 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
الأحمر والأخضر في طعم الليمون، نار الثواد خطوة وتسعر نحن المنتصرين. وين وين وين
حديقة الأطفال.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبتنا الحلوين، إن التدخين بكافة أشكاله كالسجائر والأرجيلة من الممارسات الضارة بالصحة والبيئة.
نعم يا أصدقائنا، فهو يسبب العديد من الأمراض للمدخن وللمحيطين به،
ويسبب تلوث البيئة كما يضر بميزانية الفرد ويرفع تكاليف الرعاية الصحية.
نعم يا أصدقائنا الحلوين.
فقرتنا الأولى أصدقائنا مع قصة اليوم، وقصتنا في هذه الحلقة ستكون عن الآباء الذين يدخنون في البيت.
نعم يا أصدقائنا، وكما تعلمون وكما قلنا لكم قبل قليل بأن التدخين يضر كثيرا على صحة الأفراد، أي أفراد الأسرة، خصوصا الأطفال. إذن تابعونا يا أحبتنا في قصتنا لهذا اليوم لنرى ماذا يفعل التدخين بجميع أنواعه كالأرجيلة كما قلنا والسجائر أيضا بأفراد الأسرة.
صباح هو تلميذ في مدرسة ابتدائية. كان يعاني صباح كثيرا من حالة أبيه عندما يكون غضبان في البيت، خصوصا لما ينشب شجار كان يلجأ الأب إلى التدخين، وهذا ما كان يزيد من معاناة صباح هو وإخوته، خصوصا عندما كان يذهب إلى المدرسة فقد كان زملاؤه يشمون منه رائحة كريهة، وهي رائحة التدخين التي تلتصق بالملابس بشدة.
نصير يا نصير.
نعم يا صباح.
السلام عليكم.
وعليك السلام، ما بك؟
أشعر بدوار شديد في رأسي يا نصير.
يا إلهي حقاً؟
نعم.
ربما أصبت بنوبة برد.
لا أعتقد.
إذن ماذا بك؟
ألا تعرف السبب يا نصير؟
السبب؟ تقصد أبي؟
وهل هناك أسوأ من الدخان الذي يملأ البيت؟
يا إلهي، نفس المشكلة تعاني منها خديجة.
خديجة أيضا تعاني من الدوار؟
نعم، ولذلك سوف تذهب مع أمي إلى الطبيب بعد الظهر. يا إلهي.
وما العمل؟ أقصد أنا ماذا أفعل؟
هيا هيا غير ملابسك لكي نخرج قليلا.
إلى أين؟
نخرج إلى الحديقة. طيب، نعم.
السلام عليكم يا أولاد.
وعليك السلام يا خديجة.
وعليك السلام يا خديجة. منذ متى عندك سعال؟
منذ أسبوع بدأ يشتد تقريبا.
يا إلهي.
أنا اليوم أشعر بدوار في رأسي، قلت لنصير هذا الكلام قبل قليل.
نعم، بسبب تدخين أبي المتواصل في البيت. فقد أصبت بالسعال، ولذلك قررت أمي أن تأخذني إلى الطبيب اليوم.
إذن سوف نخرج سوية، أنت تذهبين مع أمي إلى الطبيب وأنا وصباح نخرج إلى الحديقة قليلا. هيا.
نعم فكرة جيدة يا نصير. على الأقل تستنشقان هواء نقيا بعض الوقت.
نعم.
ولماذا لا نخرج أنا وأنت يا نصير الآن؟
الآن؟
نعم الآن، وما المانع؟
لا يوجد مانع يا صباح، لا يوجد.
إذن هيا بنا، هيا بنا يا نصير.
طيب، هيا بنا.
إلى أين يا أولاد؟
سنهرب خارج البيت قليلا.
نعم، سنتجول في الحديقة.
على الأقل يدخل في صدورنا هواء نقي بعض الوقت لكي نجدد نشاطنا. طيب، هيا يا صباح.
أنا من رأيي أن تذهب يوميا إلى الحديقة لممارسة الرياضة يا نصير.
ولماذا يا خديجة؟
على الأقل تساعد الرياضة في تنشيط الجسم ودخول هواء نقي إلى الرئة بدل الهواء الفاسد.
نعم.
الذي نستنشقه كل يوم هنا في البيت.
نعم يا خديجة، صحيح.
وفعلا يا أحبتنا الحلوين، خرج نصير وأخوه صباح إلى الحديقة المجاورة. هناك شعر صباح بتغير كبير، حيث الهواء النقي والأكسجين الكثير الذي ينتشر في كل ركن من أركان الحديقة، وبالإضافة إلى الروائح العطرة التي تنبعث من الأزهار والورود.
كما أن الهواء هنا نقي وممتع.
هل تلاحظ يا نصير؟
نعم.
لاحظ حتى إن السعال قد صار قليلا بعض الشيء.
نعم طبعا يا صباح، فالهواء هنا صحي ونقي جدا.
لا أعرف لماذا يدخن أبي كثيرا.
لا نعرف السبب، ولكن في إحدى المرات سمعته يقول إنه تعلم التدخين بسبب أبي.
تقصد جدي رحمه الله؟
نعم.
ولكن لماذا لم نتعلم أنا وأنت التدخين منها؟
وهل تريد أن نتعلم التدخين ونحن في هذا العمر؟
السلام عليكم.
وعليك السلام.
كيف الحال يا قاسم؟
أهلا يا قاسم، كيف حالك؟
الحمد لله، وأنتما كيف حالكما؟
بخير يا قاسم، لقد خرجنا حتى نستنشق قليلا من الهواء النقي.
نعم فعلا إنه هواء نقي.
نعم. بصراحة خرجت أنا وأخي نصير هربا من دخان السجائر الذي يملأ البيت.
تقصد أن أباك يدخن السجائر؟
وهل تظن أننا نحن اللذين ندخن؟
أنا وأنتما نعاني نفس المشكلة.
حقا يا قاسم؟
نعم، ولذلك فقد تعودت على الخروج كثيرا خارج البيت.
وهل تصدق يا قاسم أن أختي خديجة قد ذهبت مع أمي إلى الطبيب؟
حقا؟
نعم طبعا، بسبب تأثرها كثيرا بتدخين أبي المفرط في البيت.
يا سبحان الله، نفس المشكلة التي تعاني منها أختي مريم.
هذا يعني أن كل الذين آباؤهم يدخنون السجائر يعانون من نفس المشكلة.
نعم بالضبط يا نصير.
بصراحة أنا قلق على خديجة أختي، لأنها في الآونة الأخيرة صارت تشعر بضيق شديد في التنفس.
إن أختي مريم قد عانت كثيرا من تدخين أبي في البيت أيضا.
وماذا حصل بعد ذلك
في البداية؟ لم تكن أمي تهتم بالأمر كثيرا.
ماذا تقصد؟
أقصد أنها كانت تسعل كثيرا، حتى اشتد عندها السعال وبدأت تشعر بضيق في التنفس كلما دخن أبي أكثر.
وماذا حصل بعد ذلك؟
حتى اضطرت أمي لأن تأخذها إلى الطبيب.
وماذا حصل لها؟ قل يا قاسم.
قال الطبيب يا نصير إنها قد أصيبت بمرض الربو.
حقا ما تقول يا قاسم؟
يا صباح.
يا إلهي، تقصد أنه ممكن أن تصاب أختي خديجة أيضا بالربو؟
لا تقل هذا الكلام يا نصير.
ألم يقول قاسم إن أخته قد أصيبت بالربو بسبب تدخين أبيها؟
نعم صحيح.
إذن لماذا لا تتوقع أن تصاب أختنا أيضا؟
هل تعلم أن أبي كان يدخن كثيرا يا نصير؟
كان يدخن؟
نعم.
تقصد أنه لا يدخن الآن؟
نعم.
هيا قاسم،
لقد ترك التدخين بعد ذلك.
ترك التدخين وكيف؟
بسبب أن أختي مريم قد أصيبت بمرض الربو، فقد تألم كثيرا وقرر ترك التدخين. يا أولاد،
أتمنى أن يترك أبي التدخين هو أيضا.
نعم أنا سوف أعود إلى البيت الآن.
ماذا بك يا نصير؟
لقد بدأت أقلق على أختي خديجة.
لا تقلق يا نصير.
كيف لا أشعر بالقلق؟ ربما أختي خديجة هي أيضا سوف تصاب بالربو.
نعم.
هكذا يا أصدقائنا عاد نصير مسرعا إلى البيت، وقد عاد معه صباح طبعا. ولما وصلا كانت خديجة قد عادت مع أمها. لم ينتظر نصير قليلا حتى بادر أخته بالسؤال.
السلام عليكم
يا خديجة.
كيف حالك يا خديجة؟
كيف حالك؟
لست جيدة يا أخي.
ماذا بك يا خديجة؟
لقد عدت توا من عند الطبيب.
وماذا قال الطبيب يا خديجة؟
نعم، ماذا قال لك الطبيب؟ قولي.
الطبيب قال لأمي إن رئتي مليئة بأثار دخان السجائر. نعم. وإذا استمر هذا الحال يجب علي أن أرقد في المستشفى لمدة طويلة.
هذا معقول؟
حقا يا خديجة.
نعم.
يا إلهي، هذا غير معقول. يجب على أبي أن يترك التدخين.
نعم هذا صحيح.
وهكذا يا أصدقائنا يا أعزائنا يا أحبابنا، قرر الأب بعد أن عرف ما حصل لابنته خديجة وأن أبنائه أيضا يتركون المنزل ليفروا من دخان السجائر، قرر أن يترك التدخين. طبعا يا أصدقائنا، وكما تعلمون التدخين شيء مضر جدا بالصحة، وهو أيضا خطير على الرئتين والقلب وكل أجزاء جسم الإنسان. أرجو يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
ترشدنا في دنيا ودين، كل طباعك هي حلوة بس باقي تسيب التدخين. يا بابا انت القدوة، ترشدنا في دنيا ودين، كل طباعك هي حلوة بس باقي تسيب التدخين.
ممكن يا بابا ممكن اطلاعك عنه تعلن، كم يا نسمة بتدخن وبكل سعادة عايشين.
ترشدنا في دنيا ودين، كل طباعك هي حلوة بس باقي تسيب التدخين. يا بابا انت القدوة، ترشدنا في دنيا ودين، كل طباعك هي حلوة بس باقي تسيب التدخين.
عالباكت كتبوا تحذير، التدخين مؤذي وخطير، سرطان وامراض كثير، يا بابا اقرا وافهم زين. التدخين مؤذي وخطير،
سرطان وأمراض كثير،
يا بابا اقرأ وافهم زين.
يا بابا انت القدوة، ترشدنا في دنيا ودين، كل طباعك هي حلوة بس باقي تسيب التدخين. يا بابا انت القدوة، ترشدنا في دنيا ودين، كل طباعك هي حلوة بس باقي تسيب التدخين.
هذا يا بابا يضلك يحرك فمك مع صدرك، الله يطول لنا عمرك، أرجوك سيب التدخين.
هذا يا بابا يضلك
يحرك فمك مع صدرك،
الله يطول لنا عمرك،
أرجوك سيب التدخين.
يا بابا انت القدوة، ترشدنا في دنيا ودين، كل طباعك هي حلوة بس باقي تسيب التدخين. يا بابا انت القدوة، ترشدنا في دنيا ودين، كل طباعك هي حلوة بس باقي تسيب التدخين. ترشدنا في دنيا ودين، كل طباعك هي حلوة بس باقي تسيب التدخين. يا بابا انت القدوة، ترشدنا في دنيا ودين، كل طباعك هي حلوة بس باقي تسيب التدخين.
هذا يا بابا يضلك يحرك فمك مع صدرك، الله يطول لنا عمرك، أرجوك سيب التدخين. يحرك فمك مع صدرك،
الله يطول لك عمرك،
أرجوك سيب التدخين.
أصدقائنا أحباءنا، إن التدخين عمل غير جيد وغير نافع وغير لائق لأي إنسان.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، هناك للأسف الشديد يوجد بعض الأولاد الذين تعلموا طريقة التدخين بسبب أن آباءهم يدخنون،
فصار هؤلاء الأولاد يدخنون علنا في الشارع مثلا.
أوه، هذا طبعا غير صحيح. هل توافقونني الرأي يا أصدقاء؟
لذلك عليكم الابتعاد عن هؤلاء الأولاد الذين يدعونكم لرفقتهم.
حاولوا يا أحبتنا ألا تكونوا قريبين منهم، بل تجنبوا صحبتهم والحديث معهم.
Thank you. أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. التدخين من أهم الأسباب الإصابة بسرطان الرئة والتصلب للشرايين وانسداد صمام القلب. وعلى الأخوة والأخوات الذين يدخنون التفكير جيدا في مصلحتهم، فإن التدخين مضر بالصحة كثيرا، وليس للشخص نفسه فقط بل حتى في الآخرين، فإن الجو يكون ملوثا بسبب التدخين، وبذلك سوف يكون ليس خضرا بصحة للفرد فقط بل بصحة الآخرين. فإذا كان لدي صديق سوء يشرب السجائر أنصحه كثيرا وأكرر النصح لديه له، فإن لم يقبل فلا أصاحبه وأزعله، فإنه قد يضرني أنا بسبب التدخين، فإنه يضر نفسه ويضرني. اسمي سجاد محمد عباس من العراق.
أعزائنا، إن الابتعاد عن أصدقاء السوء الذين يدخنون السجائر أفضل لكم في كل الأحوال.
كذلك يا أحبتنا، الابتعاد عن أماكن التدخين التي يتواجد فيها الكبار أيضا يكون في صالحكم.
يعني يا أحبائنا، حاولوا أن تبحثوا دائما عن الأماكن التي يكون فيها الهواء نقيا وصحيا وصافيا.
أحسنتم يا أحبتنا، ابتعدوا عن الأماكن التي يوجد فيها دخان سجائر. الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
جحا في الطابق العلوي، فطرق بابه فقير، فأطل من الشباك وقال له: ماذا تريد يا هذا؟ قال الفقير: انزل إلى تحت لأكلمك. فنزل جحا، فقال الرجل: أنا فقير الحال، أريد حسنة يا سيدي. فانزعج جحا منه، ولكنه كتم غيظه وقال له: اتبعني. صعد جحا إلى أعلى البيت والرجل يتبعه، ولما وصل إلى الطابق العلوي التفت إلى الفقير وقال له: الله يعطيك. فأجابه الفقير: ولماذا لم تقل لي ذلك ونحن تحت؟ فقال جحا: مثلما أنت لم تطلب المساعدة وأنا فوق.
إذن يا أحبائنا الحلوين، عرفنا أن التدخين من قبل الكبار هو عمل ليس جيدا وليس صحيا، بل هو عمل يؤثر كثيرا على صحتنا بالدرجة الأولى.
مثلا عندما تتعرضون لدخان السجائر بكثرة في البيت، فذلك سوف يصيبكم بأمراض في المستقبل لا سمح الله.
وعندما يا أصدقاء تصابون بأمراض، سوف لا تستطيعون أن تكملوا دراستكم يا أحبتنا.
نعم، لهذا عليكم تجنب دخان السجائر دائما،
وأن تطلبوا من آبائكم أن يتركوا التدخين إذا كانوا طبعا من المدخنين. الأصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن معدة الإنسان تفرز بطانة مخاطية جديدة كل أسبوعين؟ وإلا فإنها ستهضم نفسها.
هل تعلمون يا أحبائنا أن هناك نوعاً من النمل يشتهر باسم النمل السفاح، وذلك لأنه يشن غارات على مستعمرات النمل المجاورة له؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن شبكية العين تحتوي على نحو 135 مليون خلية حسية مسؤولة عن التقاط الصور وتمييز الألوان؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية. أحبائي الأعزاء، سنقص اليوم لكم حكاية جميلة جدا عن التدخين وأضراره. يقول أبو ماجد يا أحبتنا، أنهى صديقي سامر زيارته إلى الصين بعدما اشترى كل ما يحتاج إليه لتجارته. طبعا لم ينسى بعض الهدايا لعائلته ولأحبائه الصغار، لكن المشكلة التي كانت تزعجه دائما عادت لتؤرقه من جديد. المشكلة هي الساعات الطوال التي سيقضيها على متن الطائرة في طريق العودة، حيث تستغرق الرحلة إلى مطار دبي حوالي 8 ساعات.
نعم يا أصدقاء، اقترب موعد إقلاع الطائرة، أضاءت إشارة ربط الأحزمة وإلى جانبها إشارة ممنوع التدخين، وانطلق صوت إحدى المضيفات عبر مكبر الصوت: إن التدخين ممنوع على متن الطائرة ويعاقب عليه القانون، كما أن المراحيض مزودة بكاشف للدخان.
ما هي إلا دقائق يا أصدقائنا حتى انطلقت الطائرة، وصديقنا سامر بدأ يعد الدقائق والساعات ويحاول الاحتيال على نفسه علّه يصمد حتى نهاية الرحلة بدون تدخين. لكن بعد تناول وجبة الطعام خارت مقاومته وانتابته رغبة جامحة للتدخين.
أصدقائنا الحلوين، بدون تفكير انطلق سامر إلى مؤخرة الطائرة ودخل إلى المرحاض وأشعل سيجارته بولح، متناسيا تنبيه المضيفة، وما هي إلا ثوان حتى سمع قرعا على الباب مع صوت ناعم ورزين يقول: لو سمحت يا سيد أطفئ سيجارتك، التدخين ممنوع على متن الطائرة. ارتبك سامر قليلا وأطفأ سيجارته بسرعة وعاد إلى مقعده.
عندما حطت الطائرة على أرض المطار هم بالنزول مسرعا شاكرا الله أنه لم يتعرض للمساءلة، وعند وصوله إلى مكان تسلم الحقائب صدح صوت المكبر في أرجاء المطار: الرجاء من السيد سامر القادم على متن الرحلة القادمة من الصين التوجه للاستعلامات للضرورة.
لكن سامر يا أصدقائنا تسلم حقيبته وانطلق مسرعا إلى خارج المطار، في صباح اليوم التالي، بينما كان سامر يتصفح إحدى الجرائد، وقع نظره على الخبر التالي. مكتوب في الخبر يا أصدقائنا: بمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح الخط بين الصين ودبي، قررت الشركة تقديم جائزة قيمة لأحد المسافرين عن طريق القرعة، وكانت الجائزة من نصيب المسافر على متن الرحلة السيد سامر، لكنه للأسف لم يتقدم لتسلم الجائزة، فقررت الإدارة إجراء القرعة من جديد، وكانت الجائزة من نصيب مسافر آخر. أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين عليه السلام
سفينة النجاة.
مولاي مولاي يا رمز الإباء، قلبي يحلق بالولاء، أنت الحسين وليد حيدرة وسيدة النساء.
ذكراك شمس هداية لا يعتريها الانطفاء، في كل عام نهضة والدهر يمنحها نماء،
ومجالس فيها الصفوف تزاحمت، ومجالس فيها الصفوف تزاحمت تحيي العزاء. طوبى لأرض في علاها قد تجاوزت السماء.
أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في تجليات هذا اللقاء، ونحن نتجه بقلوبنا إلى سفينة النجاة.
السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بحضراتكم رافقونا أيها الأفاضل.
أيها الكرام، في حقل اللغة الزيارة تعني القصد، فنقرأ في حديث الإمام الصادق عليه السلام: من زار أخاه في الله قال الله عز وجل له: إياي زرت وثوابك علي، ولست أرضى لك ثوابا دون الجنة. وقد أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا المعنى على الناس فعرفوه، حيث قال: من زار أخاه في بيته قال الله عز وجل له: أنت ضيفي وزائري، علي قراك أي إكرامك، وقد أوجبت لك الجنة بحبك إياه.
هذا أيها الإخوة الأعزاء لزيارة الأخ المؤمن في الله، فكيف بمن زار آل الله في الله؟ محمدا المصطفى، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعليا المرتضى عليه السلام، وأهل البيت الميامين صلوات الله عليهم أجمعين. وزيارتهم كما نعلم هي صلة عقائدية ولائية يعرض فيها المحب لهم قلبه معربا عن مودته لهم، خاشعا بين أيديهم، مشتاقا إلى العودة إليهم ليجدد عهد الولاء والولاية معهم. وإذا كانت الزيارة في العرف البشري تعني قصد المزور إكراما له واستئناسا به، فإن زيارة في الاعتقاد الديني ترتقي إلى أن تعرف بأنها زيارة معنوية لله سبحانه وتعالى وفي عرشه المقدس. كيف ذلك يا ترى؟ نتعرف على ذلك بعد هذه الوقفة القصيرة.
مستمعين الأفاضل، كتب الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه الشريف هذا البيان يقول فيه: زيارة الله هي زيارة أنبيائه وحججه صلى الله عليهم، من زارهم فقد زار الله عز وجل، كما أن من أطاعهم فقد أطاع الله، ومن تابعهم فقد تابع الله. وفي الدعاء: اللهم اجعلني من زوارك، أي من القاصدين لك الملتجئين إليك.
أجل أيها الإخوة والأخوات، فالعمل إذا كان خالصا لوجه الله تعالى كان طاعة لله جل وعلا، وإذا كانت الطاعة طاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولأوصيائه كانت لله سبحانه وتعالى. وهو القائل عز من قائل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، صدق الله العلي العظيم. كذلك نقرأ في زيارة الجامعة الكبيرة نخاطب بها أئمة الهدى عليهم السلام بعبارات الإمام علي الهادي النقي عليه السلام:
من أطاعكم فقد أطاع الله، ومن عصاكم فقد عصى الله، ومن أحبكم فقد أحب الله، ومن أبغضكم فقد أبغض الله، ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله.
نعم أيها الأكارم، لأنهم صلوات الله عليهم أحبة الله وأعزة الله وأولياء الله وحجج الله، ومنهم سيد شباب أهل الجنة الحسين أبو عبد الله عليه السلام، فلو زرناه كنا قد زرنا الله سبحانه في عرشه، إذ الحسين هو الوسيلة الكبرى إلى الله، وصلته هي صلة لرسول الله، وهي بذلك تكون صلة لله جل جلاله.
ما زالت بوصلة القلوب تتجه باتجاه الحسين عليه السلام سفينة النجاة، ساعية أن نركب بهذه السفينة وبإزائها نقيم. فكونوا معنا واصحبونا أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الأحبة، لو تأملنا قليلا لرأينا أن زيارتنا لأبي عبد الله الحسين عليه السلام هي قصد معنوي روحي، يراد بهذه الزيارة القصد إلى الله عز شأنه، لأن الحسين حبيب الله وحبيب رسول الله، وأنه المذكر بالله، وأنه ولي الله، فزيارته تكون تقربا إلى الله تبارك وتعالى.
وهي إلى ذلك مثيرة للذكريات والخواطر والمشاعر حين نتجول في حرمه القدسي ونتعرف على الآثار ونقرأ الزيارات الشريفة بين يديه. ف فنستذكر تلك المشاهد والوقائع التي مرت بسيد الشهداء، فتفيض دموع الولاء، وتتهيج روح النصرة والولاية، وروح البراءة من المتجاوزين على الحرم الإلهية الشريفة.
ويبقى المؤمن أيها الأفاضل يعيش مع الحسين عليه السلام، يعاوده الشوق إلى شد الرحال إلى الحبيب المظلوم، فتنمو عنده أخلاق الوصل والصلة مع الحسين، فيتحقق إسلامه من خلال التولي لأولياء الله والتبري من أعداء الله، حيث الإسلام دين الحب في الله والبغض في الله ودين الوفاء للشهداء والأولياء. فجاءنا هذا الإسلام المحمدي الأصيل بالاستحباب الشرعي لزيارة أولياء الله، ومنهم أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه، كما جاءنا بالوجوب الولائي لزيارته الشريفة تحقيقا لمحبته والاعتقاد بإمامته وولايته، وتحقيقا لبغض قتلة الحسين وآل الحسين وأصحاب الحسين سلام الله عليهم وعلى الحسين.
نعم، ولقد كان إرادة الله تبارك وتعالى ولطفه ورحمته وحكمته وعنايته أنشاء أن تكون لآل الله أضرحة نيرة ومراقد مجللة تهفو إليها قلوب المحبين والموالين من أقطار الأرض جميعا، ومنها الحرم الحسيني الشامخ، وقد أصبح منارا تحج إليه الأرواح وتهبط عليه ملائكة السماء، كما أصبح رمزا للجهاد ورفض الظلم والاستسلام للظالمين، وعنوانا لولاية أئمة الحق الذين اختارهم الله وبلغ بإمامتهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أصبح الحرم الحسيني المهيب معلما للأخلاق الطيبة الكريمة الفاضلة.
وبهذا أيها الإخوة الأعزاء تكون للزيارة عوائد خير جمة، فجاءت السنة النبوية الشريفة تؤكد على استحباب زيارة قبور الشهداء وفي طليعتها قبر سيد الشهداء. لنقرأ ما عند الآخرين مما جاء في موثقات مصادرهم في هذا الشأن بعد هذه الوقفة القصيرة.
مستمعينا الأفاضل، أيها الكرام، نقرأ في مسند أحمد بن حنبل والسنن الكبرى للبيهقي وغيرهما عن طلحة بن عبيد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان قد خرج إلى قبور الشهداء وزارها، وحين وصلها قال: هذه قبور إخواننا. أجل، وهذا من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الوفاء والصلة. كذلك نقرأ في السنن الكبرى للنسائية وصحيح مسلم وتاريخ المدينة لابن شبة أن عائشة روت بأن النبي صلى الله عليه وآله كان يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين.
وأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتي قبور الشهداء بأحد فيقول: السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار.
وعلى شرفات النهاية، ما دام أن الحديث اقترن بمعنى الزيارة، نتوجه بقلوبنا من بعيد إلى زيارة مولاي ومقتداي الإمام الحسين سلام الله عليه. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، ورحمة الله وبركاته.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ولا تنسونا من حسن دعواتكم. في أمان الله.
في أمان الله.
برأسك يا ابن بنت محمد مترملا بدمائه ترميلا، وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عامدين رسولا. جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد مترملا بدمائه ترمينا، وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عامدين رسولا. قتلوك عطشانا ولم يتلقاه، قتلوك عطشانا ولم يتلقاه، في قتلك التأويل والتلجيلا، ويكبرون بأن قتلت وإنها قتلوا بك التكبير والتليلا. جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد مترملا بدمائه ترميلا، وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عامدين رسولا. جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد مترملا بدمائه ترمينا، وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عامدين رسولا. قتلوك عطشانا ولم يتلقاه، قتلوك عطشانا ولم يتلقاه، في قتلك التأويل والتنزيلا، ويكبرون بأن قتلت وإنا.
الثامنة صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار. أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يقول إن من المخجل تسمية من يرتكب المجازر في غزة بالبشر. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن ما تتعرض له غزة عار على قادة البشرية سيسجله التاريخ. الاحتلال يواصل مجازره بغزة، وتحذيرات من موت جماعي للنساء والأطفال في القطاع. أهلا بكم. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن أطفال غزة يموتون جوعاً أمام مرأى العالم، لافتاً إلى أن الإنسان يخجل أن يسمي من يرتكب المجازر هناك بشراً. بدورها أشارت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني إلى أن الهلال الأحمر الإيراني سيباشر بإجراءات إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة، معربة عن أملها بأن تصل هذه المساعدات إلى المحتاجين. وقال مهاجراني إن العار على المجرمين الذين لا يحملون من الإنسانية سوى اسمها، والويل لعالم يموت فيه أهل غزة جوعا بهذا الشكل. أكد قائد مقر خاتم الأنبياء المشترك للدفاع الجوي الإيراني أنه في حال كرر الكيان الصهيوني خطأه مرة أخرى فإن عواقب وخيمة تنتظر هذا الكيان غير الشرعي. وقال العميد علي رضا صباحي فرد إن منظومة الدفاع الجوي الإيراني من خلال التآزر والقيادة الموحدة في المعركة التي استمرت 12 يوما وقفت بشجاعة وإرادة صلبة وأحبطت الأهداف الخبيثة لكيان الاحتلال وأجبرت العدو على التراجع والمطالبة بوقف إطلاق النار. هذا وحذر المسؤولون الإيرانيون من أي خطأ جديد من قبل العدو الصهيوني سيواجه ردا قاسيا. انطلق معرض إيران للبنية التحتية في العاصمة طهران كأولى فعالية كبرى بعد الأحداث الأخيرة بمشاركة واسعة من الشركات المحلية والدولية وبحضور عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاعين العام والخاص. المزيد في التقرير التالي.
في ظل ما تبرزه إيران من اقتدار متنام تواصل تأكيد مكانتها كقوة إقليمية في ميادين الصناعة والتكنولوجيا، ينطلق معرض إيران للبنية التحتية في العاصمة طهران كأول فعالية كبرى بعد الأحداث الأخيرة بمشاركة واسعة من الشركات المحلية والدولية.
شركتنا تعمل منذ عام 1980 في مجال إنتاج مختلف أنواع المقطورات مثل مقطورات التنكر، البنكر، الأرضية المنخفضة، نصف المقطورة، القلابة، ومؤخرا أيضا قمنا بكشف النقاب في المعرض عن منتج جديد وهو الذي يعد منتجا استراتيجيا للبلاد LBG، مقطورة نقل الغاز المسال.
هناك الكثير من الأنشطة بين إيران والصين. شركتنا حاضرة هنا خاصة بعد الحرب حيث غادر معظم الصينيين، أرغبوا في بث طاقة إيجابية لرجال العمل الصينيين وأظهر لهم أن السوق الإيرانية باتت منفتحة ومليئة بالفرص بعد الحرب. لقد أدركت خلال زيارتي أن السوق الإيرانية سوق واعدة ومهمة وأطمح إلى توسيع نشاط شركتي داخل إيران.
يركز المعرض على قطاعات حيوية تشمل الغذاء والدواء والطاقة والنقل والاتصالات بهدف دعم منظومات الاكتفاء الذاتي وتعزيز الجاهزية الوطنية في مواجهة التحديات المستقبلية، ما يعكس عودة الدولة إلى مسار البناء الاستراتيجي.
محصولك مشاهدة بفرمائين
باكلودر ITM 130، المنتج الذي ترونه وأحضرناه إلى المعرض هو عالي الاستخدام وممتاز للشركات العاملة في مجالات الإنشاءات والمباني والمناجم، وحتى يمكن استخدامه في الأعمال الزراعية مثل حفر القنوات. كما أن هذا المنتج محلي الصنع 100%، ولدينا صادرات إلى دول مثل فنزويلا والعراق وباكستان.
يعد المعرض رمزا لعودة الاستقرار بعد الحرب المفروضة الأخيرة وفرصة مهمة للتركيز على تطوير سلاسل الإنتاج والخدمات وتعزيز الشفافية في التوزيع من خلال إنشاء غرف مراقبة مفتوحة وضمان استمرارية تزويد السوق بالسلع الأساسية بأسعار عادلة.
في مشهد يعكس إرادة وطنية لا تلين تفتح أبواب معرض إيران للبنى التحتية وتلتقي التكنولوجيا بالصناعة وتجتمع الطاقات المحلية والدولية في شتى الميادين ليرسم مستقبلا آمنا ذكيا مستدام.